السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع الدرس الثالث من دروس مقدمة التفسير وأصول التفسير وقواعده، أقول بالله تعالى التوفيق، من أصول التفسير أن القرآن يفسر كما سلف بالقرآن، وكذا يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة مبينة للقرآن الكريم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم بكلام نفسه، قد تقدم الكلام على ذلك. ثم إنه علم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فمن ثم فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله يفسر به كتاب الله عز وجل، ومع الكتاب العزيز كذلك. فإن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله صلوات الله وسلامه عليه مفسر للذكر، سنة الرسول إجمالا تفسر كتاب الله سبحانه. ثم إن هناك بعض الأمور التي التبست على بعض الصحابة إذ فهموا من الآية معنى غير المعنى المراد، فبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول ابتداء فسر بعد الآيات، لكن عموما سنته العملية تفسر كل كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تجد في كتاب الله أي شيء يتعلق بآداب قضاء الحاجة إلا الإجمال. من تفصيلات قضاء الحاجة: نستقبل قبلة، نستدبرها، نستجمر بثلاث، لا نمس الذكر باليمين، كل هذه التفصيلات سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينتها. الوضوء أجمل في كتاب الله، أجملت الأركان فقط في كتاب الله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. لكن ما قبل ذلك من مضمضة، وما قبل ذلك من استنشاق، وعدد الغسلات ونحو ذلك كله بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة، ما جاء في كتاب الله إلا وأقيموا الصلاة، لكن كيف تقام تلك الصلوات؟ ماذا يقال فيها؟ ماذا يقال في الركوع؟ ماذا يقال في السجود؟ كم عدد الركعات؟ كل ذلك مبين في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صيغ الأذان ليست في كتاب الله، في كتاب الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. لكن كيف النداء؟ ما بين في القرآن كيف يؤذن المؤذن. صلاة الجمعة جاء ذكرها إجمالا، لكن كم هي من الركعات؟ هل يجهر بالقراءة فيها أو يصر بالقراءة فيها؟ الخطبة وما فيها من أحكام، كل ذلك أيضا ما بين في سنة، ما بين في كتاب الله، بل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد وما فيها من تكبيرات، كلها ما جاء لها ذكر في كتاب الله عز وجل. وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والجنائز. الجنائز لم تأتي صفتها أبدا في كتاب الله عز وجل، ما جاءت مجملة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، إجمالا. كان تفصيلات كل ذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدفن وطريقته، الزكاة أنصبتها ومقاديرها في الكتاب العزيز إجمال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن أنصبتها، زكاة أنواعها: زكاة الحيوان، زكاة الحلي، زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة الركاز، كل هذا ما فصل في الكتاب العزيز، بل السنة المباركة التي فصلته. الصيام، ما المحظور وما الممنوع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأواصل التذكير بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية فسرت إجمالا كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سننه القولية كذلك في كل الأبواب. في كل الأبواب، الطلاق كيف صيغه، الطلاق كيف يكون، العدد كم هي، كل ذلك مبين بيانا شافيا، وإن كان أجمل في سنة النبي صلى الله، أجمل في الكتاب العزيز، لكن السنة بينته. جاء في الكتاب العزيز في أبواب المعاملات تحريم الربا، لكن ما صوره، ما صورة الربا، ما أنواع الربا، كل ذلك بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي قد تضيف أشياء وقد تستثني أشياء إلى الكتاب العزيز. فالمحرمات في الأطعمة، قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا وإلا لغير الله به. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أضاف التحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أضاف التحريم لحوم الحمر الأهلية إلى غير ذلك من السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الأطعمة. الميتة استثنيت منها أشياء، حلت لنا ميتتان ودمان كما قال ابن عمر، دمان الكبد والطحال، والميتتان السمك والجراد. فضلا عن ذلك، هناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها خلافا لما فهمه الصحابة أو لما قد يفيده ظاهر الآية. فقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الاعتزال هذا عام، فاليهود كانوا يعتزلون النساء، وكيف كان اعتزالهم للنساء؟ كانوا يطردون المرأة من البيت أو هم يتركون لها البيت ويعتزلونها بالكلية ولا يؤكلوها ولا يشاربوها، إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الاعتزال بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الصحابة فهموا قول الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أن الظلم عام، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك. عدي بن حاتم الطائي فهم قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهم أنه الخيط الذي يحاك به ويخيط به، وكان يضع خيطا أبيضا تحت رأسه وخيطا أسود ويأكل حتى يظهر له هذا من ذاك، إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض الليل، بياض النهار وسواد الليل. وهكذا فهم بعض الصحابة أن القصر في الصلاة في السفر إنما يكون عند خوف الفتنة من الذين كفروا، من الذين فهموا ذلك عمر، فقد جاءه يعلى بن أمية أو بعض الصحابة يسألونه كيف قد أمن الناس والله يقول وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال ونحن لنا نخاف كيف وقد أمن الناس. قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فلم يعد القصر قاصرا على الخوف من فتنة الذين كفروا. التبس على بعض الناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم أخت موسى، كيف ذلك وبينهما بون شاسع من الزمان؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول الله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فمريم أخت هارون وابنة عمران وموسى أخ لهارون وابن لعمران، كيف وبينهما زمن شاسع؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام المسائل التي أشكلت، كما أشكل على عائشة قوله تعالى أو قوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله كيف والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة ذاك العرض، عرض الأعمال، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا كما قال الشراح، ولكن من نوقش الحساب عذب. ففسر الحساب اليسير بأنه عرض الأعمال على الأشخاص، على ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدني المؤمن يوم القيامة وأضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقر بكل ذلك حتى يظن أنه قد هلك فيقول الله تعالى أنا سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. فعائشة كانت فائمة الحساب اليسير أو كيف يحاسب حسابا يسيرا مع قول النبي من نوقش الحساب عذب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات كقوله تعالى للطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فبين أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، ما الغيبة؟ قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فصر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فصر السبع المثاني بفاتحة الكتاب. ولا ينفي أن يكون داخل في المثاني أيضا تفسيرات أخرى، لكن أصالة يدخل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قدر كم هذه الفدية من الصيام؟ قدر كم هذه الفدية من الصدقة؟ قدر كم هذه الفدية من النسك؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام أن النسك شاة، وأن الإطعام إطعام ستة مساكين، وأن الصيام صيام ثلاثة أيام، وهكذا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بيّن أن المراد ببعض هذه الآيات التي لا ينفع نفسا إيمانها طلوع الشمس من مغربها، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما كبائر الإثم؟ الكبائر بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، اجتنبوا السبع الموبقات، الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. المسجد الذي أسس على التقوى بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثين، أحدهما أنه مسجده عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه مسجد قباء، والثاني أنه مسجد قباء. وهكذا الخمر جاء مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالخمر كل ما خمر العقل، سواء كان من شعير أو كان من تمر أو كان من عسل أو كان من أي شيء يخامر العقل يغطي على العقل، فكل ذلك محرم. قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليله حرام، وقال الخمر ما خامر العقل. فسر النبي الكوثر إن أعطيناك الكوثر، فقال نهر أعطنيه ربي عز وجل عدد أنيته أكثر من نجوم السماء وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. بين النبي عليه السلام معنى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وبين أن ذلك صلاة العصر. وكذلك بين قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال الوسط العدل. وكذلك قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كيف بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستهيهم ويقولون حبة في شعرة. هذه صورة من صور التبديل التي فعلها اليهود. وكذلك قوله تعالى فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء أو فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، بيّن النبي بعض صور هذا الرجز بقول الطاعون رجز عذبت به أمم من قبلكم. وكذلك لما نزل قوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بين النبي عليه الصلاة والسلام من المعنيون بالأبناء هنا، فدعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ووضع عليهم الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي في رواية فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ودعا أيضا اليهود عفوا النصارى نذرا للمباهلة بعد أن جمع هؤلاء الأربعة، دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. فهذا تفسير لقوله أبناءنا وأبناءكم، فهم ليسوا بأبنائه كلهم عليه الصلاة والسلام، ليسوا بأبنائه لصلبه إلا فاطمة عليها السلام، أما حسن وحسين فحفيد، وكذلك علي ليس بابن للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا قيل وأنفسنا وأنفسكم، قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، على ما قاله بعض العلماء من أن النبي قال في حديثه من كنت مولاه فعلي مولاه لا يؤدي عني إلا علي، وبالله تعالى التوفيق. بين النبي الغاسق إذا وقف بأنه الليل إذا دخل، عفوا بأنه القمر إذا ظهر، والقمر إذا ظهر علامة على دخوله الليل كذلك. هكذا فرسولنا عليه الصلاة والسلام بين كثيرا مما أشكل على الصحابة في هذا الكتاب العزيز. ثم إن أسباب النزول التي نزلت الآيات التي نزلت على رسول الله ومواطن نزولها مبين لمراد الله سبحانه وتعالى، أو داخل أصالة في تفسير كتاب الله عز وجل على ما تقدم به الكلام في أسباب النزول ومدى تعلقها بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يستغنى أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كتاب الله سبحانه في كل الأبواب، في كل الأبواب إن رمت أي باب تجد لزاما أن تبين السنة المراد من كتاب الله عز وجل إذا كان مطلقا أو عاما. وكما قال علي لابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب لمناظرة الخوارج، يا ابن عباس لا تناظرهم بالقرآن وحده فإنه ذو وجوه، ولكن أو في بعض الروايات فإنه حمال، يعني الآية تحتمل أكثر من معنى، ولكن ضم إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا لما نظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعدد في عدد من المسائل واستدل عليهم بسنن للنبي عليه الصلاة والسلام وهديه في صلح الحديبية وغير صلح الحديبية، رجع منهم آلاف إلى طريق الله سبحانه وتعالى واستقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عموما فالرسول بسنته الفعلية فسر عددا كبيرا من الآيات، وبسنته القولية فسر عددا كبيرا من الآيات، وبتفسيره لبعض الآيات تنصيصا أزال الإشكال كذلك عن عدد من الأفهام التي كان بعض الصحابة هم خير القرون ذهبوا إليها. فلزاما أيها الإخوة أن نتجه إلى تفسير كتاب الله بسنة رسول الله بعيدا عن الخواطر، فالصحابة خواطرهم أحسن من خواطرنا وأفهمهم أحسن من أفهمنا، ومع ذلك بعضهم ذهب مذاهب بعيدة في التفسير، لكن لما جاءته السنة ضبطت له الأمور. الصحابة عموما جاءوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أنهم لم يخلطوا إيمانهم بأي ظلم، قالوا معترفين أينا لم يظلم نفسه. فنزلت أو قال عليه الصلاة والسلام ألستم تقرؤون كلام العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم المراد. فناس خرجوا في أزماننا بمعزل عن سنة النبي، وقل ذكر كلام النبي في أقوالهم ندرا، ونظر أندر من ذلك أن يذكروا اسم صحابي في التفسير، فجاروا بعقولهم يمينا وشمالا وصالوا بعقولهم وأفكارهم يكتبون الخواطر والظلال ونحو من ذلك بمعزل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في خلل جسيم. وما يجب أن يلاحظ ويرى أن تكون السنة التي تفسر بها الآيات سنة ثابتة صحيحة، لا سنة ضعيفة ولا موضوعة ولا مكذوبة على رسول الله، فإنك قد تحدث تضاربا بتفسيراتك للآيات بأحاديث باطلة وواهية. ولا أخفى عليكم أن هناك من الوضاعين كنوح المقب بنوح الجامع الكذاب يقول لقد وضعت على رسول الله في فضاء القرآن سورة سورة أو آية آية في فضاء القرآن، كل سورة وضع فيها حديث يكذب على الرسول ويذكر فضيلة لسورة البقرة وفضيلة لسورة، فكان هناك وضعون وكذابون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا على رسول الله وافتروا عليه الكذب. ولكن والحمد لله كما قال أئمتنا وعلماؤنا لما قيل له هذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة قال يعيش لها الجهابذة، وصدق الله إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلزاما أن نتجه لتفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بمعزل عنه، فإننا إذا انعزلنا عن سنة الرسول الله وقلنا كلها تختلف، سأخرج بتفسير وأنت بتفسير وثالث بتفسير، ويصبح الدين العوبة في أيدي العابثين يتصرفون فيها كيف شاءوا، كما ذهب بعض أهل الغباء إلى تفسير الصلاة بأنها الدعاء فقط، وقالوا إن الصلاة معناها الدعاء، فإذا دعوت الله فقد صليت ولا حاجة للصلاة ذات الأركان، كما فهم بعضهم الصيام بأنه الامتناع فقط، فقال لا حاجة إلى الامتناع عن الطعام والشراب، إنما امتنع عن المعاصي وأنت بهذه الطريقة صائم. فلذلك لازم أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف أيضا كما سلف الناسخ والمنسوخ، لكن موضوعنا اليوم أو الليلة هذه كان عن أثر سنة رسول الله في تفسير كتاب الله. فعلى ذلك فالفئة التي خرجت والجماعة التي تجمعت على الباطل التي سمت نفسها بالقرآنيين الذين يقولون لا نعمل إلا بالقرآن كذبوا، كذبهم كذابون أشكرون. فلو عملوا بالقرآن لعملوا بقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، لعملوا بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لعملوا بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا، لعملوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لعملوا بقوله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلى مذاهبهم الضالة سيبيحون أكل الفئران وأكل القطط، وسيبيحون الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وسيحرمون الكبد والطحال، وسيحرمون مسائل كثيرة جدا في هذا الباب بناء على أفهمهم الضالة، فهم كذابون لما أطلقوا على أنفسهم لفظ القرآنيون وليسوا بقرآنيين أبدا. فالرسول هو خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، كيف سيذكرون الله؟ أنزلنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، كل ذلك سيحرمون منه، أن هذا الذكر بطوله ليس في القرآن، أذكار الصباح والمساء كلها ليست في القرآن إلا إجمالا قول سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، لكن ما صفات أذكار الصباح والمساء؟ كل ذلك بين في السنة. فهذه الفئة الضالة التي كذبت وزورت وزيفت وأطلقت على نفسها اسم القرآنيين أو القرآنيون، جماعة كاذبة في تسمية نفسها ثم كاذبة في تطبيقاتها ثم حائدة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتدئ، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.